أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب الطهارة، ونحن في المقصد الخامس، غسل الأموات. وصلنا إلى الفصل الثاني، وتحديدا في المسألة 263. قال المصنف حفظه الله تعالى: إذا أوصى إلى شخص معين أن يباشر تجهيزه، أنا أوصيت أنه يغسلني زيد. ليش يغسلني زيد؟ أكيد أكو بي خصوصية، بالغالب أنه بي خصوصية زيد، باعتباره متدين، باعتباره متفنن في مجال العمل. فقلت يا أبا إذا متت أنا يكون يغسلني زيد، فهي وصية. أوصى إلى شخص معين أن يباشر تجهيزه، لم يجب عليه القبول. هل يجب على زيد أنه هو اللي يغسل ويقبل بهذا الأمر؟ لا، مو واجب عليه. الآن أحكام الوصايا، كتاب الوصايا بأي جزء يكون من الرسالة العملية؟ الرسالة العملية ثلاث أجزاء: الجزء الأول عبادات، والجزء الثاني والثالث معاملات. كتاب الوصايا بالجزء الثاني أو آخر الجزء الثاني ذكر هذه المسألة اللي هي مسألة 1434 صفحة 379. أحث طلبتي دائما على تسجيل أرقام المسائل اللي أنا ألقيها على مسامعكم ومراجعتها أيضا، مو بس تسجيلها، لا ومراجعتها كذلك. مسألة 1434 الجزء الثاني صفحة 379. طبعا هاي الرقم، رقم الصفحة هاي عندي أنا في كتابي، بس رقم المسألة عند الجميع لابد يكون موحد. زين، فإذا مو واجب على من يوصى إليه أن يقبل الوصية، ولكن إذا قبل الموصى له، قلت الزيد أنت تغسلني وتكفني وتجهزني، وقال ما يخالف، بعد بذيك الساعة صارت عنده ولاية. من هو هذا الموصى إليه؟ وإذا صارت عنده ولاية من قبل أنا انطيته إياه، بعد لم يحتاج إلى إذن الولي اللي هو ابن المرحوم، ابني مثلا أو أخويا أو أبويا شو منه، أو للناس بميراثي، ما يحتاج يستأذن، إن هو أنا انطيته وصية، لم يحتاج إلى إذن الولي. وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين، قلت يا أبا أنا أريد حج فلان هو يقوم بتجهيزي، وما واصل الخبر هو حج فلان، أن يتولى تجهيزه شخص معين، فالأحوط وجوبا له قبول الوصية. مدام جو عليك وقال له لك يا أبا الشيخ توفى وأوصى أنه أنت تقوم بتجهيزه، فالأحوط وجوبا أنه أنت تقبل بهذه الوصية إذا مات بعد. أما إذا مات هذا الموصى إليه قبل تنفيذ الوصية، مثلا أنا وصيت إلى حج زيد وحج زيد مات قبلي، خب بصير سالبة بانتفاء الموضوع، كأنما أنا ما أوصيت. زين، قال المصنف: ما لم يكن حرجيا، هاي هو خالها بين شارحتين، فيجب عليه القبول. ما لم يكن، إذا كان وصل الخبر الزيد وقال له للشيخ أوصنه أنت تجهزه، وكان هو مريض، هذا حرج عليه، أو كان ما يناسب هذا الأمر، هذا حرج عليه. مثل أنا أوصي أبا المرجع الفلاني هو يقوم بتجهيزي، خب ما طلعت، هذا حرج على المرجع الناس توصي إليه، واضح؟ طبعا عادة أعزائي من يوصي إلى شخص لأنه متدين وملتزم ويعرف فنيات هاي القضية، نوصي إلى طلبة العلم إحنا إنه فلان طالب علم متمكن متمرس، إنه على الأقل حتى لو ما هو يباشر بتجهيزي بس أريده يشرف على تجهيزي، أخاف هذا الشخص يعني يقصر في مثل هذا الأمر، حتى عاد على الأقل أنت تدارك تقول له هذا الخلط مال الكافور مو صحيح، هذا الغسل مو تام، هذا كمل هالملاحظة هاي. فمو بالضرورة رجل الدين اللي أوصي إليه إنه يقوم هو بتجهيزي، لا على الأقل يشرف على تجهيزي، لأنه عادة يخطئون. أنا قبل فترة رحت في تجهيز أحد الأقرباء، مو أنا أجهز يعني جهز الجزء، رحت أنا جناز يسموها حراز ما أدري شنو المصطلحات هاي، المهم رحت في تشيعي ودخلوا على المغتسل الشخص الذي يقوم بتغسيله، شنو اللي يسوي؟ عنده فص كبير يعني قطعة من الكافور، يدخلها بالمي يغمسها بالمي ويطلعها ويغسل بيه الميت. هذا كم واحد مسويها قبلي بأموات جايي؟ أنا قلت له هذا مو صحيح، لازم تضيف الكافور بالماء وتغسل الميت به، يعني ترش كافور داخل الماء لما تغسله به، مو تجيب هذا الفص أو القطعة من الكافور السميكة وتدخلها تغمسها بالماء وتطلعها وتقول والله هذا صار مي كافور، هذا ما صار مي كافور. تمام، أنا هذا صدفة هيك رحت بهاي الجنازة وشفتها. زين هذا كم جنازة باليوم يغسل على الأساس هذا؟ كم يوم صار لك أنت تشتغل من؟ فمثل هذا الخطأ وأمثاله تدخل بإشكال شرعي، هذا الميت السخب ما يقدر هم يدافع عن نفسه أو كذا. ومن هالقبيل لو شخص آخر نقل لي، أنا خب ما شفته، نقل لي هذا عزيز عليهم الميت، وبالتالي قال يخلي قدح من القدح كامل من السدر بالسطل هذا اللي يديرون به مي على الميت. قلت هذا خب ما يصير هيك. قال سطل يجيب عده قلاص هذا ابو اليده يترس سدر ويخليه بالسطل ويغسل به الميت. هذا بعد ما عاد ماء مطلق، هذا يسموه ماء مضاف، صار ترست ترس انت، مو هاي مو هيك المعزة، وبالتالي الغسل هذا أيضا باطل. فلا يعني لا تقتير ولا تبذير، لا تدبغ زايد ولا تقلل حيل، أمر بين أمرين خليها. المهم مثل هاي الأخطاء وغيرها أعزائي إيش مدري هم الناس يعني ذوي المتوفي يعرفون هاي القضايا ما يعرفوها؟ اللي يعرفها رجل الدين مثلا أو اللي عنده اختصاص بهذا المجال يعرف مثل هاي القضايا اللي دارسها صير عنده خبرة. نرجع إلى مسألتنا، إلا قال هاي إلا إذا ردها في حياة الموصي وبلغه الرد، دزوا علي قالوا لي يابا فلان أوصى إلى أنه أنت تجهز، قلتهم أنا ما أجهز أحد، أنا ما أقبل لا فلان ولا فلتان، هاي ما طلعت هاي أنسى طلابي كلهم يتمنون أنه يقول لك يابا نتمنى أنه الشيخ هو يشرف على تجهيزنا، هاي إذا ما قال هو يجهزنا ما طلعت هاي، ما عندي شغل وعمل، عندي 4000 طالب شون يعني مثلا، لا ويتمنون مو انه انا اوقف على تجهيزهم، وهذا هم وذويهم يا ريت بلكت يجي الشيخ، امي توفت ابوي توفى اخوي عمي خالي من هالقبيل. طبعا هذول طمعا يقول لك طمعا بعلمه نستفيد من كذا، يدارينا بالمستحبات يسوي من هالقبيل. فاذا وصلته الوصيه وردها بحياته فبعد لا يجيب وبلغه الرد، وكان الموصي متمكنا من الإيصاء إلى غيره من نجاني وقال لي يا أبا أوصى إليك زيد، وقلت له لا أروح قل له ما يقبل، ووصل الخبر خب زيد يوصي إلى غيره، ولو قبل كان هو الأولى بتجهيزه من غيره. من غيره منين؟ من عامة الناس وبالخصوص الولي، إذا قبلت أنه أنا أجهز زيد صرت أنا أولى من غيره. واضح أعزائي؟ مسألة 264، يعتبر في التغسيل شروط تغسيل الميت. أرجو من طلبة العلم الأفاضل كل من يسمع هذه المحاضرة، يعني مو بالضرورة حتى الطلبة، لأنه لعله تسمع هذه المحاضرة من قبل كثير من المؤمنين ممن هم ليسوا طلبة علم، اللي أرجو من عندهم أنه ينتبهون على مثل هذه القضايا، هذه القضايا تعتبر هي أخروية، أنه يهتمون بمسألة تغسيل الميت، تجهيز الميت عموما وليس التغسيل فقط، يعرفون الشروط ويطلعون على الواجبات، لأن هذا الأمر من صميم دينهم أيها الأعزاء. فلا تقصرون تسامحون في مثل هذا الأمر، لا، هموا نفسكم، تعلموا الأحكام، علموها لغيركم، انشروا ثقافة آل محمد بين الأوساط، لا يكون الجهل يتغلغل بيناتكم. في هذه المسألة، مسألة 264، يشترط هذا الفقيه حفظه الله تعالى ما يلي، يقول: يعتبر في التغسيل طهارة الماء. هاي أولا يشترط أن يكون الماء طاهر. هل يجوز أن نغسل الميت بماء متنجس؟ الجواب: لا، باطل الغسل. اثنين: وإباحته لا بد أن يكون مباحا. هل يجوز تغسيل الميت بماء مغصوب؟ أو مثلا اشتريته وما دفعت فلوسه؟ المغصوب مو إلا سرقته، المغصوب قد يكون سرقته وقد يكون اشتريته وما دفعت فلوسه، هم هذا ممكن أم هذا ممكن؟ زين، وإباحته، هاي الشرط الثاني. وبعد الشرط الثالث: وإباحة السدر والكافور. السدر الذي نضعه يجب أن يكون أيضا مباح، الكافور الذي نضعه لازم يكون مباح من خالص أموالنا النقية، لأن هذا آخر ما سيأخذه من دار الدنيا إلى دار الآخرة. ولا يعتبر إباحة الفضاء، بل ننصح المؤمنين عموما وطلبة العلم خصوصا أنهم منهم يشترون لنفسهم سدر وكافور وكفن من هسه، ويحضروه وينشروا بين أيديهم ويصلون بهذا الكفن مثلا، ويكتبوا بأيديهم، يكتب أني فلان بن فلان أشهد بكذا. هاي كلها مفيدة أعزائي، مهمة أيها المؤمنون، يا من تسمعون هذه الكلمة. قال: ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل، مو بالضرورة، خلي يكون مثلا الآن هسه المكان احنا نشترط أن يكون مباح، لكن الفضاء ما نشترط إباحته. شلون يعني؟ إذا شايفين هاي السدية اللي هو سرير متحرك بعجلات صغيرة، عجلات صغيرة، هاي دائما بالمستشفيات يستعمل لعله، هذا السرير أجيب أنا أدخل بقطعة أرض أو بيت شخص ما قابل أنه أنا أغسل ببيته، فهنا أنا ما سموني غسلت الميت على أرض المنزل، وإنما شغلت فضاء بالفضاء ماله، لأن جبت الميت على السرير مالنا وغسلته في أرض الآخرين اللي ما موافقين على ذلك. فهذا هل يعتبر باطل الغسل؟ لا، صحيح، حرام علي دخولي في تلك الأرض المنهي أنا عنها غصب، حرام، لكن تغسيل الميت بذلك الفضاء يصح، ما بإشكال. ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يشغله المغسل، من نقول لك إحنا هذا ما يشترط مو معناتها حلال عليك، لا، حرام، حرام أنه أنت تغصب فضاء معين وتغسل به الميت مالك، لكن هذا ما يأثر، هاي الحرمة ما تأثر على صحة العمل. وظرف الماء، المي مالي بس أنا سارق من عندك هذا الإناء اللي أغترف به ماء، أو مثلا ما دافع فلوس، المهم مغصوب ملك الآخرين ومنهي عنه، هذا أيضا لا يؤثر على صحة الغسل. ولا مجرى ماء الغسالة، مي الغسالة يروح على قطعة الأرض مالتكم وانتم ما تقبلون أنه يجيكم هذا المي مال قطعة من الميت، ما يأثر على، حرام علي مثل هاي الأعمال، حرام على المغسل، لكن ما يأثر على الغسل. ولا السدة التي يغسل عليها، وإن كان السدة اللي يغسل عليها احنا نسميها الدتشة مال المغسل، ولا السدة التي يغسل عليها، وإن كان اعتبار إباحة الإباحة في الجميع أحوط استحبابا. إذن هذا الأحوط استحبابا أنه يراعي ذني مال الفضاء والظرف ومجرى الغسالة والسدة، ذني الأحوط استحبابا أنه يراعيه، وحرام على من يغصب أموال الآخرين، وهكذا. زين، هذا مع عدم الانحصار، يعني يوجد مع مثلا أكو عندنا فضاء مباح وفضاء مغصوب، وعندنا مثلا سدة مغصوبة وسدة مباحة، هذا ما يأثر على الغسول، وأما معه لو انحصر ما عندنا غير بس المكان المغصوب، بس الفضاء المغصوب، بس الدلو المغصوب، الظرف المغصوب، فيسقط الغسول فييمم الميت. إذا كان انحصر بالمغصوب ينتقل الحكم إلى التيمم فييمم الميت. ولكن إذا غسل على هذه الأمور المنحصرة بالمغصوب مع ذلك وضعا يصح الغسل. بس لا تنسون أنه مأثوم كل من يغصب أموال الآخرين، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. زين، ننتقل للمسألة 265. يجزي تغسيل الميت قبل برده، يجزي تغسيل الميت قبل برده. طبعا ليش قال يجزي تغسيل الميت قبل برده؟ لأن أكو عبارة إحنا نتداولها، إن الميت إذا بعد حار هو نجس، هل ينجس الميت بأول لحظات موته وحار؟ أصلا حتى اللي يلمسه نقول له أنت ما عليك غسل، إذا برد الميت نقول له روح اغتسل. هاي العبارة قايليها تمام ولا لا؟ جين السؤال المقدر، إذا هنا إحنا ما حاكمين بنجاسة، استوى مات ورأسا باشرنا بتغسيله، خو هذا مو نجس، على شنو نغسله؟ قال يجزي، يجزي تغسيل الميت قبل برده، وإن كان الأحوط استحبابا تأخيره، تأخير الغسل عنه عن حرارة الميت لعل ما يبرد. مسألة 266، إذا تعذر السدر والكافور أو كلاهما تعذر، ما عندنا سدر أو ما عندنا كافور أو ما عندنا لا سدر ولا كافور، شنو اللي نسوي؟ فالأحوط وجوبا أن يغسل الميت بالماء القراح، الماء القراح يعني الماء مطلق، بدلا عن الغسل بالمتعذر منهما، مع بهذا الشرط مع قصد البدلية به عنه ومراعاة الترتيب. هسه ما عندي سدر، أغسل بماء مطلق ثم أغسل بماء كافور ثم أغسل بماء مطلق، يصير كم غسلة؟ 3 غسلات. إذا تقول ما عندي كافور أقول لك اغسله بماء السدر واغسله بماء مطلق بدل عن ماء الكافور واغسله بماء مطلق، لأن أنت مطالب بتغسيله 3 مرات. عفوا، إذا قلت ما عندي لا سدر ولا كافور نقول لك اغسله بدل السدر أولا واغسله بدل الكافور ثانيا واغسله بالماء القراح، لأن يجي الأولى والثانية بنية البدلية، والثالثة نفس الكلام. ومراعاة الترتيب بالنية، كون تنوي انه هذا الماء، لانه كله متساوي، 3 مياه مطلقة راح تغسل بيها الميت، تقول ايه صحيح 3 مرات غسلتها بماء مطلق، بس الاول نيابة عن غسلة السدر، والثانية نيابة عن الغسل بماء الكافور، والثالثة هو مطلق بنفسه. ويضاف إلى الأغسال 3 تيمم واحد، نضيف لهم تيمم واحد. ليش يضاف؟ هاي فتوى يضاف. ليش يضاف؟ لأنه يحتمل أنه إذا سقط السدر أو الكافور ننتقل إلى بدله وهو التيمم. مسألة 267، يعتبر في كل من السدر والكافور، شروط السدر والكافور شنو؟ قال ألا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة، هاي قلت قبل قليل، مو تيجي قلنا لك ضيف سدر وكافور، أنت تقول أنا أستعمل هذا الإناء أغسل به الميت، عادة أخلي به شيء من السدر والكافور وأغسل به الميت، نقول لك يا أبا خلي النسبة مو تخليها قليلة جدا بحيث ما يقولون مضاف له شيء، ولا تخلي نسبة كثيرة بحيث يقولون هذا صار كله سدر وكافور، يعني مو تخلي ذرة وحدة ولا تخلي لك صمش كبرى، لا هاي ولا هاي. زين، أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة، مو تقول والله عزيز علي كثر لسدر كثر لكافور، شنو كثر لسدر؟ ولا يكون قليلا، ولا يكون قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور، هذا شي يسوي يبلل الأصبع طارف أصبعه ويغمسه بالسدر ويخليه بسطل المي، خب ماكو شيء، هذا مو صحيح، هذا قليل جدا ما مقبول، وهكذا. ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما. هذا بالنسبة لماء السدر يختلف عن الماء القراح. حتى يصير تمييز بين ماء القراح اللي هو الماء المطلق وبين الماء المضاف له شيء من السدر وشيء من الكافور، كون يصير أكو نوع تمييز عرفي، هاي المسألة عائدة للعرف. فلا بأس أن يكون فيه شيء يسير منهما. يعني هذا مثلا هسه السطل، احنا نصيح له سطل او جماعه يسموه بالدي، تنكه، اناء، دلو، شنو تريدون تسموه، هذا اللي يغترفون بماء ويديروه على الميت. هذا الريد بي اذا بقت به فتشي قليل هم يسموه ماء مطلق؟ اي نعم يسموه ماء مطلق، ما عندنا مشكله. حتى لو بيفد بعض قطع صغيره مشخصه من السدر والكافور لا بأس أن يكون فيه شيء منهما، ولكن بهذا القيد، إذا لم يصدق الخلط كن بيصدق عليه خلط كن يسمى ماء مطلقا، ولا فرق في السدر بين اليابس والأخضر. إذن السدر ممكن يكون يابس. طبعا السدر شنو أعزائي، هذا احنا نصيح للنبق، شجرة معروفة نباتها مذكورة في القرآن. وهاي السدر يأخذون الورق مالها يبسوه عادة ويطحنوه يصير مثل يعني مثل الشاي بالضبط، نفس شكل الشاي، هيش قطع صغيرة من الورق مسحوق، خنعبر عنه بس مو مسحوق ناعم يعني. اي وأما الكافور أعزائي فهي مادة مثل الملح شكلها، مادة أيضا صمغية تؤخذ من الأشجار ذات رائحة معينة مميزة لعله كلكم تعرفوها. حاولوا تروحون إلى أقرب عطار، لأن العطارين يبيعون، هذا أصحاب الأعشاب وكذا، يبيعون ورق السدر والكافور اثنيناتهم، فروحوا شوفوهن اشتروا منهن حتى تتعلمون، اللي ما يعرف كون يتعلم. وهكذا مسألة 268. إذا تعذر الماء ماكو مي، أو هاي إذا تعذر الماء كتبوا عليها فرع ألف، أو خيفة تناثر لحم الميت بالتغسيل، هاي أو خيفة تناثر يعني مي أكو بس نخاف أنه نغسله، خاف لأن هذا محترق مثلا أو يتمزق، أو خصوصا هو مثلا خلنا نفترض هذا فتشخص أنا شفته مرة غرقان بس واحد يدوسه يتمزق الجلد ماله واللحم صاير يعني هيج صاير حالت، فهذا من ندير عليه مي ونغسله يتمزق الجلد ماله والجسم ماله. أو خيفة تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم بدلا عن الغسل، ننتقل للتيمم. ويكفي تيمم واحد عن الأغسال الثلاثة، وإن كان الأحوط استحبابا أن ييمم ثلاث مرات، التيمم الأول بدل السدر والثاني بدل الماء الكافور والثالث بدل الماء القراح، لكن واحد يكفي، لو ما يكفي قال يكفي. ويؤتى بواحد منها بقصد ما في الذمة، في ذمتنا أنه نيمم تيمم واحد، واثنين سووهن بنية البدلية. المسألة 269. يجب فتوى، يجب أن يكون التيمم بيد الحي، لما أنا أريد أيمم الميت شون أيمم؟ كون أضرب إيدي آني بالتراب وأمسح جبهة الميت، وأمسح كف إيده الأيمن وأمسح كف إيده الأيسر، عكس من؟ عكس الشخص اللي نيممه إذا كان عاجز عن التيمم، لأن احنا نشترط بالتيمم المباشرة، فإذا كان عاجز نضرب إيده بالتراب ونيمم، نمسح لراء وجهه اللي هو جبهته وكف إيده الأيمن. هاي تراجعون عليها ستجيكم إن شاء الله في المسألة 373 صفحة 121 اللي هو يشترط هناك بها المباشرة. هنا بهاي المسألة يقول انت بإيدك اضرب التراب وامسح جبهة الميت وجبينه وكف إيده الأيمن وكف إيده الأيسر. قال يجب أن يكون التيمم بيد الحي، والأحوط استحبابا ضم تيمم آخر ولكن يكون بيد الميت نفسه هاي إن أمكن، هذا مستحب. مسألة 270 بعد هذا يأتي الكلام عنها، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل.